بسم الله الرحمن الرحيم. الفتن.
قال الصادق آجروا في الأعمال فتنا لقطع الشيء المفلس.
الفتن.
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
الفتن.
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا.
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
فتن.
نجح أعداؤنا في أن يشغلوا العالم كله عن رحم اليهود الملاعين المستضعفين في فلسطين بالقضية الجديدة وبفتنة الجديدة ألا وهي فتنة العراق.
فتن.
وأصبحت الفتنة العراقية الجديدة تحتل المكانة الأولى في القلوب والعقول.
فتن.
فتنة ذل الأمة، فتنة هوان الأمة وضعفها.
أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
الفتن. فتنة الشهوات.
فتنة النساء.
فتنة
المال. فتنة الكراز الزائلة. فتنة الحرص على الدنيا. فتنة الطمع إلى غير ذلك من الفتن.
فتنة الشبهات.
فخرجت علينا الآن صورة في كلية من كليات الدراسات الإسلامية لتقول بأنها توافق على أن يتعلم أولادنا في المرحلة الإعدادية والثانوية مادة التربية الجنسية.
فتنة الشبهات.
ويقول آخر بالحال إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس.
فتنة الشبهات.
يقول قائل ممن يشار إليه بالبنات في أمتنا ممن يرفعون على الأعناق كما ذكرت يقول وآخر دين صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله. يثير الشبهة الآن على القرآن وعلى السنة وعلى الصحابة بل وعلى النبي محمد بل وعلى الله.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
وما المخرج من تلك الفتنة؟
وستسترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
وما المخرج من تلك الفتنة؟
العودة إلى القرآن والسنة.
وما المخرج من تلك الفتنة؟
وأنت تضع الطيش وأنت تجامع امرأتك وأنت تلاعب أولادك وأنت ذاهب إلى عملك وأنت في مصنعك وأنت في فصلك الدراسي وأنت في مشترك وأنت في عيادتك أيها الطبيب وأنت في على كرسي الدراسة أيها الطالب صحح مني. فالعبادة أيها الأفاضل تدع الحياة كلها لشرطين أن تصح النية وأن يكون عملك موافقا لهدي سيد البشرية.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وما المخرج من تلك الفتن؟ وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع مات في هذا الشر
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخيار وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما المخرج من الفتن الجواب على هذا السؤال المهم هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وسأركز الجواب على هذا السؤال في المحاور التالية أولا كثرة الفتن ثانيا خطر الفتن ثالثا ما المخرج فأعيروني القلوب والأسماع فإن الموضوع الآن من الخطورة والأهمية بمكان والله أسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك ومولاه أولا كثرة الفتن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال الصادق صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كثرت الفتن كقطع الليل المظلم بل تقع الفتنة فتنسي التي سبقتها فمن كثرة الفتن الآن أصبحت الفتن يرقق بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا كانت الفتنة الحالكة فتنة الظلم البشع الذي يتعرض له إخواننا المستضعفين في فلسطين كانت تحتل المكانة الأولى في القلوب وفي العقول وفي وسائل الإعلام لكن أعداءنا يجيدون اللعبة إجادة تامة فهم الآن قد شغلوا العالم كله بفتنة جديدة أخرى ألا وهي فتنة ضرب العراق فأنستنا الفتنة الجديدة الفتنة الأولى وأصبحت الفتنة العراقية الجديدة تحتل المكانة الأولى في القلوب والعقول ووسائل الإعلام وعند المحللين من عسكريين وسياسيين وغير ذلك فأصبحت الفتن يرقق بعضها بعضا نجح أعداؤنا في أن يشغلوا العالم كله عن طحن اليهود الملاعين للمستضعفين في فلسطين بقضية جديدة وبفتنة جديدة ألا وهي فتنة العراق فالفتن ينسي بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا وهناك فتنة عاصفة ألا وهي فتنة ذل الأمة فتنة هوان الأمة فالمسلم الآن
سواء كان ملتزما او من عامة المسلمين، لكنه يحمل في قلبه ايمان بالله سبحانه، ويحمل في قلبه غيرة على هذا الواقع المرير، ينظر الى هذه الحالة المزرية التي وصلت اليها الامة، فتعصف الفتنة بقلبه، فتنة ذل الامة، فتنة هوان الامة وضعفها، في الوقت الذي يرى فيه فتنة اخرى عاصفة، الا وهي فتنة تمكين الكفر واهله، وتمكين الباطل واهله. يرى امم الكفر ممكنة، يرى دول الكفر سائدة، يرى القرار هنالك يتخذ في البيت الابيض او في البيت الاحمر دون مراعاة لعالم غربي او لعالم شرقي او لعالم شرق او سطي، كما يحلو لهم ان يسموا العالم الاسلامية والعربية بذلك. انها فتنة اخرى عاصفة. وهناك فتنة الغربة. المسلم الملتزم الان بدينه يشعر بغربة، ربما يجد الغربة في بيته بين اهله، يقول له والده: ما هذا الشعر الذي تتركه على وجهك يا بني؟ وانت يا ابنتي، لما هذا القطاع؟ ولما هذا الجلباب؟ ولما هذا النقاب؟ وانت يا ولدي، لماذا تراقب على صلاة الفجر في مساجد اهل السنة؟ فاني اخاف عليك. وانت يا رجل، ايها الموظف، فتح عقلك، افتح عقلك وعد عقلك، كيف ترفض الرشوة؟ زميلك في العمل بنى العمارات براتبه القليل، وانت ما زلت تعيش هذا الطنك والفرق، عش عصرك يا رجل. يشعر المسلم الملتزم بدينه بالغربة، بالغربة في اهله وبين بني بنته وبين بني دينه. انها فتنة حالكة، تصرخ امرأته في وجهه: يا رجل، دعك من هذا التفرق والتخلف، خذ اولادك واخرج الى المصايف العارية. او ربما يصرخ الرجل في وجه امرأته الملتزمة: اخلعي هذا الحجاب وتخلصي من هذا الفكر الجامد، وهي اخرجي معنا الى هذه الشواطئ العارية. انها الغربة، انها الغربة. وهناك فتنة اخرى حالكة، حينما يرى المسلم نفسه غريبا بين اخوانه، في الوقت الذي يرى فيه الساقطين والراقصين واللاعبين، ترفعهم الامة على الاكتاف، فتصفق لهم الجماهير المخدوعة، وتسبح بحمدهم قطاعات عريضة من هذه الامة، تفتح لهم الابواب، وتذلل لهم الصعاب، وتيسر لهم الاسباب، وتفتح لهم الابواب، فالمنتقبة يرفض الباب في وجهها، اما المتبرجة تفتح لها كل الابواب. اللاعب والساقط صار قدوة لشبابنا، وصار مثلا اعلى لأسرنا، صار الوالد حريصا على ان يخرج ولده لعب كرة، صار الوالد حريصا على ان تخرج ابنته ممثلة. لماذا؟ انها الفتن، فتن كثيرة. وبالجملة، فانا لا اريد ان اطيل النفس في تفصيل الفتن، بالجملة فان الفتن تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما: فتن الشهوات وفتن الشبهات. اما فتن الشهوات فكثيرة: فتنة النساء،
فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الكراسي الزائلة، فتنة الحرص على الدنيا، فتنة الطمع، إلى غير ذلك من الفتن. إنها فتنة الشهوات التي خاف علينا منها رسول رب الأرض والسماوات. فقال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والله والله ما الفقر أخشى عليك. رسولنا لا يخاف علينا من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فتنة الشهوات، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فتنة المال الذي صار إلها يعبد الآن لكثير من الناس، صار المال إلها يعبد، يبذل الرجل من أجله دينه، ويبذل الرجل من أهله وقته وفكره وعقله وتخطيطه وتدبيره. تدبر معي قول الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وفي لفظ السخط تعس وانتكس، وإذا جيك فلم تقج أو فلم تقج. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه أو أشعث الرأس، مغبرة القدمات، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهناك عبد للدينار وهناك عبد للدولار، بنص حديث النبي المختار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. فتن كثيرة، فتن الشهوات، أما فتن الشبهات فأنا لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه فتنة الشبهات كزمان الإنترنت. صارت الفتنة الآن تهرب فيراها ويتبعها كل فرد في العالم في التو واللحظة. ومكمن الخطر أن فتنة الشبهات لم تعد تعد الأذآن على الفرعيات والجزئيات، بل صارت تعلن الآن على الأصول والأركان والكليات. والخطر الثاني في فتن الشبهات أن الذي يعلن الحرب الآن ليس من المستشرقين ولا من المشركين، بل من بني ألسنتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا. قال الصادق كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا من أصحابه هذا المنهج المنير، واجعلنا من الفرقة الناجية يا ملك يا قدير. ما انا عليه واصحابي، هذا هو السبيل ايها اللبيب، لانك تعيش الان سبلا كثيرة متعددة. على رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو الى منهجه المختل المنحرف. فالزم الدرس والزم الغرض. ان رفع الحبيب قدمه اليمنى ضع قدمك اليمنى على قدم الحبيب اليمنى، وان رفع الحبيب قدمه اليسرى ضع قدمك اليسرى على اثر قدم الحبيب اليسرى. والزم الارض النبوي والهدي المحمدي، وفي نهاية الطريق حتما ستجد الحبيب في انتظارك على الحوض ان شاء الله. الزم الغرض. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مكمن الخطر في فتن الشبهات التي مزقت الامه ان الذي يعلن حرب الشبهات علينا الان رجال ونساء من بني جدتنا تكلمون بالسنتنا ويتزيون باحيائنا ويتسمون باسمائنا. قال الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة ذلكم الصحابي الفقيه، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا إلى هذا الفقه العالي. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقادر حذيفة رضوان الله عليه، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني في الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق نعم. فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال حذيفة فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي نعم وفيه دخل. سلم يا رب سلم. قال نعم وفيه دخل، خير فيه دخل. قال حذيفة قلت فما دخله يا رسول الله؟ قال قوم، انتبه، قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله لنتعرف على هذا الصنف الخبيث، صفهم لنا. فقال الصادق هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال الصادق هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وصف نبوي بليغ. رجال. وانضم إلى هذه القافلة المنحرفة نساء، فخرجت علينا الآن أستاذة دكتورة في كلية من كليات الدراسات الإسلامية لتقول بأنها توافق على أن يتعلم أولادنا في المرحلة الإعدادية والثانوية مادة التربية الجنسية. ما هذه الفتن؟ ما هذه الفتن؟ يدرس للولد وللبنت
مثل هذا؟ مع أن الحيوان لا يحتاج إلى من يعلمه هذا، فهو أمر مركوز في الفطر، لا يحتاج إلى تفصيل وإلى مناهج وإلى تربية. فما أكثر الفتن حول أولادنا وبناتنا، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة في الكلاب. ما هذه الفتن؟ ودرس مثل هذا لولدي وولدك، لماذا؟ لماذا؟ ما الهدف؟ وشبابنا نسأل الله عزلا أن يرحمه من هذه الفتن الحالكة التي تحيط به من كل ناحية، فأولادنا لا يحتاجون إلى مثل هذا الطرح الفاسد. رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قال: فإن لم يكن له جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعض على أصل شجرة حتى أن تعتزل الناس، وأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن التحقيق في العزلة والخلطة ما أفضله ابن القيم وغيره رحمه الله، أنه في زمان الفتن يجب على المؤمن البصير ألا يخالط الناس إلا على قدر حاجته للخلطة، وأن يعتزل الناس حينما يرى أن مخالطته لهم تؤثر عليه في دينه ودنياه. يعني أنت لا تحتاج إلى أن تجلس على المقهى 5 ساعات، لا تحتاج إلى أن تجلس على ناصية الشارع لتنظر إلى النساء وإلى الأخوات ساعة أو أكثر، لكنك تحتاج إلى أن تخالط الناس في الوظيفة، في العمل، في أي مكان للضرورة، فخالط على قدر الضرورة، وإن خالطت فمر بالمعروف وانهى عن المنكر وادعو إلى الله وذكر الناس بطاعة الله بحكمة بالغة وكلمة رقراقة وموعظة رقيقة، لأن النفس البشرية جبلت على ألا تقبل النصح إلا من مؤدب مهذب متواضع. فتن يثير الشبهة الآن على القرآن، على القرآن وعلى السنة وعلى الصحابة، بل وعلى النبي محمد، بل وعلى الله. كثير من الناس، وأنا أعي بإذن الله كل لفظة أرددها، وعندي الأدلة الكثيرة على كل لفظة، تعلن الشبهات الآن على القرآن، على السنة، على الصحابة، على النبي محمد، على الله. سأذكر أمثلة سريعة، أمثلة سريعة جدا. يقول قائل ممن يشار إليه بالكلام في أمتنا، ممن يرفعون على الأعناق كما ذكر، يقول: بالحرب بالحرب، وآخر دين صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله. يعجو يعني يجري كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. ويقول آخر: الحق، إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاط الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا، طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، اضطر محمد أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. إلى هذا الحد
أقول لم تعد الشبهات تعلن الآن على الجزئيات ولا على الفرعيات، بل على الأصول والثوابت والأركان والكليات. فتن كقطع الليل المظلم كما قال المصطفى، روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويجضة. قيل: من الرويجضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فتن. وخطر الفتن أنها تعصف بالقلوب، وهذا هو محورنا الثاني. خطر الفتن ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبك الآن على حال، وبعد ساعة على حال، وبعد ساعة على حال. نسأل الكبير المتعال أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. قال حبيبنا وسيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم ومسند أحمد واللفظ لأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال الحبيب: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. القلوب تتقلب أيها الشاب، لا تعرض قلبك لبيئة الفتن بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تعرض قلبك لفيلم جائر، لا تعرض قلبك، ولاحظ أنني أقول لا تعرض قلبك، لأن بعض شبابنا وبعض إخواننا يتصور أنه إذا انتهى الفيلم الداعر وأغلق الجهاز الخبيث الملعون انتهت المشكلة. لا، ما انتهت الفتنة بمجرد أنك أغلقت الجهاز الخبيث. لا، بل ستأوي إلى سراجك وتنام إلى جوارك امرأتك، وتعرض كل الصور التي عرضت على بصرك، تعرض مرة جديدة على قلبك. فتضغط الزوجة لأنك رأيت امرأة تفوقها في الجمال، وتصور المسكين أنه يريد زوجته كهذه الداعرة الفاسقة الخبيثة التي رآها بعينه، يريد المسلمة العفيفة الطاهرة الحية الشريفة أن يلزمها بما رأت عيناه وسمعت أذناه. تعرض علينا الرسائل فتؤلم القلب، ويتصل علينا النساء، يتصلن النساء فيتألم الفؤاد لمثل هذه الفتاوى الحرجة، إلى أن يصل الأمر إلى حد الطلاق بسبب هذا الشر. وهذه من الفتن أيضا التي دخلت إلى أعماق حجر النوم في بيوت المسلمين، وصار المسلم يقيم الليل لا مع ربه بل مع الشيطان، عن قصد واختيار وعمد. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. مكمن الخطر أن الفتن تؤثر على القلب، تنام وتغمض عينيك ولا تسمع شيئا بأذنيك، لكن الصور تتقلب على القلب كما قال حبيب القلوب محمد. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال الصادق: تعرض الفتن، خلي بالك، تعرض الفتن على القلوب، لم يقل على الأبصار ولا على الآذان، بل قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تكريم زمان الحصيرة بتاع زمان كانت بتصنع ازاي من الثمار. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أغلق ابتعد، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، خلاص كله قال الله لكن مش شايف أحد. قال الرسول يا أخي اقنعني، إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن يا رب الأرض والسماء ما دامت السماوات والأرض، أنت ولي ذلك والقادر عليه. مثمن الخطر أيها الأفاضل أن الفتن تعرض على القلب. كم من قلب مريض الآن وصاحبه يعلم ولا يخفو على طريق دواء قلبه خطوة. إن أصيب أحدنا بمرض عضوي في قلبه يحتاج إلى توسيع شريان، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ينفق كل ماله من أجل أن يسافر إلى لندن، إلى باريس، إلى أمريكا، من أجل أن يبذل العلاج لتوسيع الشريان التاجي مثلا، ينفق كل ما يملك من أجل مرض عضوي في القلب قد يعيش به السنوات. لكن لا يفكر كثير من الناس في أن يبحث لدواء على مرض قلبه وهو يعلم مرضه. أنا لا أقصد المرض القلبي بالمفهوم الطبي، إنما أقصد المرض القلبي بالمفهوم النبوي. قلبه مريض، تعرض الفتن فيتشرب القلب الفتن، يكذب، يغتال، ينم بين الناس، لا تورع عن الرشوة، لا تورع عن أجل الحرام، لا تورع عن النظر إلى هذه الأفلام الداعرة والقضاء في جل أوقاته معها، لا تورع عن فعل الحرام بالجملة. صاحب قلب مريض والآخر لا يصلي لله صلاة ولا يعرف لله حقا. صاحب قلب ميت فقد يمرض القلب ويموت القلب، وصاحب هذا القلب ليفكر في البحث عن طبيب من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليحدد له دواء لمرض قلبه. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال له يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصب لي دواء. فقال له سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكسف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كم من قلوب مريضة وكم من قلوب مات وأصحابها في غفلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر وعند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. والسؤال المهم الآن ما المخرج؟ والجواب على ذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما المخرج؟ وهذا هو المحور الثالث والمهم من محاور هذا اللقاء، وفي نقاط محددة سيرا على الطريق الذي سار عليه سفيان الثوري في جوابه على صاحب هذا القلب المريض من أمثاله. النقطة الأولى أو الجرعة الأولى من جرعات الدواء والخطوة الأولى على طريق الخروج من الفتن أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا. فالمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سيدنا رسول الله لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. قال: أحب لحبيبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاطلب العون من الله أن يعينك وأن يثبتك في هذه الفتن المتلاطمة الأموات، فإن أعانك الله أعنك، وإن خذلك الله أعاذني الله وإياك من الخذلان. خذلنا، قال الله لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني إن لم يصبرك الله فلن تستطيع الصبر، إن لم يثبتك الله فلن تستطيع الثبات. فقم، قم أيها الغافل، قم أيها الداعي، قم أيها الغارق في مستنقع الفتن، قم بالليل حيث يخلو كل حبيب بحبيبه، فكن من المحبين لرب العالمين. إن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله على الأرض جباههم وناجوا ربهم سبحانه. يقسم ابن القيم ويقول: فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. قم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، اعترف له بضعفك وفقرك، وقل: يا ربي أعني، يا ربي ثبتني، يا ربي ثبت قلبي على طاعتك. يا مقلب القلوب، يا مخرب القلوب، صرف قلبي على طاعتك وثبت قلبي على دينك، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف فاستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعطاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك فارفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليصمتوا، أنا لم أعد أسأل لغير رضاك. قم والجأ إليه واطلب العون والمدد منه سبحانه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثانيا، العودة إلى القرآن والسنة، العودة إلى القرآن والسنة. لو لم أذكر في المخارج من الفتن إلا هذا المخرج لكفى. العودة إلى القرآن والسنة لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، ولا من أجل الاستمتاع الشارك وإنما لنحول القرآن والسنة في بيوتنا ووظائفنا ومصانعنا وشوارعنا وحياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. فهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير ولطالبين الأمريكان ولغيرهم؟ هل ذلت الأمة لهؤلاء الأقزام إلا يوم أن انحرفت عن القرآن والسنة؟ من اعظم المخارج من هذه الفتن فتن كل الامة وهوانها ان ترجع الامة الى اصل العز ونبع الشرف الى كتاب الله والى سنة رسول الله. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. اللهم انزل القرآن لتزين به جدران المساجد ولا ليحذي النساء به صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية ولا ليقرأ القرآن على الأموات. بل ما أنزل الله القرآن إلا ليقيم النبي به أمة إلا لينشئ النبي به للإسلام دولة إلا ليربي به النبي القلوب والعقول والضمائر والأخلاق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فما ذلت الأمة إلا يوم أن تخلت عن القرآن وابتعدت عن السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. فالعودة إلى القرآن لنطبق أحكامه حكما حكما وآية آية وتكليفا تكليفا وأمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما في قراءة القرآن وتدبره فمن أعظم صمامات الأمان في الفتن أن تفتح كتاب الله وأن تجعل لك وردا يوميا مع كتاب الله. منذ متى لم تفتح القرآن أيها الحبيب؟ منا من يجيب من رمضان ومنا من يجيب من شهرين ومنا من يجيب من شهر ومنا من يجيب من أسبوع ومنا من يجيب من ساعة واحدة. فاجعل لنفسك وردا مع كتاب الله لا تتخلى عنه. تحرص على هذا الورد حرصك على تناول الطعام والشراب وتنفس الهواء لأنك تقرأ كلام رب الأرض والسماء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تثبيتا. ثالثا المحافظة على الصلوات في جماعة. لا تتخلى عن هذه السفينة. فالأموات وأموات الفتن تتناقض من حولك. ولا تقل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بل بادر إلى ركوب هذه السفينة سفينة النجاة. إنها بيوت الله في الأرض. أنت قضيت الآن ساعتين ومن إخواننا من قضى ثلاث ساعات. الآن أنا أسألك هل عصيت الله في هذه الساعات طرفة عين؟ لا، بل أنت في بيئة تجدد إيمانك، بل أنت في بيئة تضعف الشهوات والشبهات عندك. فبادر إلى المساجد. قال الحبيب ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فأبقى من درنه شيء؟ تغتسل كل يوم على نهر أمام دارك خمس مرات هل سيبقى على جسدك شيء من النجاسة أو القاذورات؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث
الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة. أيها الحبيب اركب اركب لا تتخلى لا تتخلى وإلا طوارئ الكعبة تتغرق تتغرق في هذا البحر الهائل بحر الفتن. فإننا نعيش عصر الفتن وزمان الفتن. فاركب السفينة بادر إلى بيوت الله إن رزقك الله بفراغ وهي نعمة من أجل النعم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال رسول الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فإن رزقك الله نعمة الفراغ فاقضي هذا الفراغ في بيت الله. صليت المغرب وأنت لست مرتبطا بعمل الدنيا فامكث في بيت الله افتح كتاب الله عز وجل انتظر صلاة العشاء اقرأ جزئين اقرأ جزءا. ان كنت ممن لا يحسن القراءة في بيت الله فاذكر الله جل وعلا وصل على الحبيب رسول الله واستغفر الله وداوم على الذكر. وما دمت جالسا في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة وملائكة الله من حولك تدعو الله لك اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له. وأمام الأفلام الداعرة لن ترى هذا ولن تجد هذا. رابعا المحافظة على مجالس العلم. اعلم انك مشغول والظروف الاقتصادية التي نحياها طاحنة. فالموظف يخرج من وظيفته ليبحث عن عمل اضافي ليطعم اولاده من الحلال ليسد رمقهم فحسب. ومع كل ذلك اخاطبك ايها الخطيب بان تجعل لنفسك مع كل هذا الزخم الضاغط عليك ساعة واحدة لتجلس فيها في مجلس علم لعالم رباني او داعية صادق لتسمع منه عن الله وعن الحبيب رسول الله. فانت في مجلس العلم يزداد ايمانك ويتجدد ايمانك وتخرج من البدع الى السنة ومن الحرام الى الحلال ومن الباطل الى الحق ومن الشر الى الخير ومن الضلال الى الهدى. فداوم على هذه المجالس النورانية الايمانية لانك من خلالها تتعرف على دينك لا سيما على فروض الكفايات على فروض الاعياد على فروض الاعياد. تتعلم حقيقة التوحيد تتعلم كيف تصلي تتعلم كيف تزكي ان كنت من اهل الزكاة كيف تحج ان كنت من اهل الحج كيف تصوم ان كنت من اهل الصيام. سادسا ذكر الله. الذكر من اعظم وسائل الثبات في الفتن. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم شيئا فاثبتوا واذكروا الله. فالذكر يثبت والذاكر لله حي وان حبست منه الاعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. انا لا اكلفك بان تمكث كل وقتك في المسجد لكنني اقول تستطيع ايها المسلم ان تكون ذاكرا لله في كل نفس من انفاس حياتك ان جددت وصححت النية وكان عملك ولو كان للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ان جددت النية وانت في جماعك لامرأتك فانت في ذكر. الى هذا الحد نعم لقد تعمدت اختيار هذا المثال عن قصد لأبين لك أنك في وقت تستمتع فيه تكون في طاعة لله وفي ذكر بمعناه الشامل إن صحت نيتك وكان عملك على الهدي النبوي. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال أناس يا رسول الله ذهب أهل الجذور بالأجور يعني ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بقبول أموالهم أي بما زاد من أموالهم. فقال النبي: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي قطع أحدكم صدقة. والقطع هو الفرش أو الشماع، واللغتان صحيحتان. وفي قطع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، سيأتي أحدنا شهوة فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام فيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. صحيح النية. وأنت تضع الطيب صحيح النية، وأنت تلبس، وأنت تأكل، وأنت تشرب، وأنت تجامع امرأتك، وأنت تداعب أولادك، وأنت ذاهب إلى عملك، وأنت في مصنعك، وأنت في فصلك الدراسي، وأنت في متجرك، وأنت في عيادتك أيها الطبيب، وأنت في على كرسي الدراسة أيها الطالب، صحيح النية. فالعبادة أيها الأفاضل تسع الحياة كلها لشرطين: أن تصح النية، وأن يكون عملك موافقا لهدي سيد البشرية. قال رب البرية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. سادسا: مصاحبة الصالحين من أعظم وسائل الثبات في الفتن. اصحب الأخيار ممن تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار. فهناك أناس إن رأيت وجوههم تذكرت الطاعة. كم من مرة ترى رجلا يمسك السيجارة مثلا أو يسمع شريط غناء، فإذا مر عليه أحد الإخوة من الصالحين قال: ارم السيجارة، تقف التسجيل، الشيخ فلان قال كرامة. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر العباد المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للقراء العين. وفي لفظ العنف: أصحاب الصالحين ممن تذكرك وجوههم بالله، ممن يسمعونك كلام الله وكلام رسول الله. إن عرضت عليك فتنة ثبتوك بقول الله، ثبتوك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا سقي. وقال أيضا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. سابعا: الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما خائبتين. فتضرع إلى الله سبحانه مع كل محنة وفي كل فتنة أن يثبتك الله عز وجل، وأن يصبرك. ثامنا: فهم السنن الربانية، لأن شبابنا إن لم يفهموا السنن وقعوا في محنة حادكة، ألا وهي محنة القنوط ومحنة اليأس من التغيير، بل وربما وقعوا في محنة الشك في الله وفي وعوده وفي وعود رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فصلت ذلك على هذا المنبر في خطبة أفي الله شك. فلا بد من أن نفهم السنن الربانية لله سبحانه وتعالى في كونه. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الخطوات على طريق المخرج من الفتن، إن حققناها قوي الإيمان. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. إن حولت هذا المنهج النظري الذي أصبت لك الآن، إن حولته إلى منهج عملي، تجدد إيمانك وقوي إيمانك، وحينئذ تكون أهلا بإذن الله لأن يثبتك الله عز وجل في هذه الفتن، في بحور فتن الشهوات وفي بحور فتن الشبهات، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطل. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم إنهم ضعاف. اللهم إنهم شوعى. اللهم إنهم حفاة. اللهم إنهم عراة. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلوا ذنوبنا وذنوبهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارنا يوما في اليهود كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بالامريكان فانهم قد طغوا وطغوا يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك وعظمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ اهلنا في العراق وفي افغانستان وفي السودان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من الزلازل. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان قلوب ولاة الامر بين يديك فحولها يا سيدي بالحب اليك والى دينك وشرع رسولك انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا طاجعا الا زدته وثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى انت ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة وان يرمى به في جهنم ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانسى واقل.
نسأل الله الكريم ان ينفع بهذا العمل جميع المسلمين.